الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال حديثه عن المسائل المتعلقة بدروس الغلو في الصالحين. السادسة تفسير الآية، الآية التي في سورة نوح، وقد سبق ذلك وبيان أنهم يتواصون بالباطل، وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر والمرحمة، ويشبههم الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون الدين. فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد هذه مقالة الشيخ محمد الوهاب. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذه مقالة الشيخ محمد بن الوهاب، لكن هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميا بقطع النظر عمن يمن الله عليه بتزكية النفس، فإن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله جبلة على وزن فعلة، وما يجب المرء عليه أن يخلق عليه ويطبع، بمعنى الطبيعة التي على الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه زكى نفسه ودسها. فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين، فقال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يرتقي عن هذا، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية، كعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، وكذلك العلم كأبي الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كلابيا ثم سنية، وابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يدي حتى كان ربانية. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. قال أهل العلم إن الكفر له أسباب متعددة، ولا مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة، ومن ذلك الكفر. ذكروا من أسبابه البدعة، وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل الكفر، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أخرجه النسائي جزء 388. والمعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتراكم على القلب فتنكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه وبيض، وإلا فلا تزال هذه النكتة سوداء تتزايد حتى يصبح مظلما، من حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد. وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يطبخوا، فذهب كل واحد منهم وأتى بعود، فأتى هذا بعود وهذا بعود فجمعوها فأضرموا نارا كبيرة، من حديث سهل بن سعد الذي رواه أحمد. وهكذا المعاصي، فالمعاصي لها تأثير قوي على القلب، وأشدها تأثيرا الشهوة، فهي أشد من الشبهة، لأن الشبهة أيسر زوالا على من يسرها الله عليه، إذ إن مصدرها الجهل وهو يزول بالتعلم. أما الشهوة وهي إرادة الإنسان الباطل فهي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل. ولذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى، لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل، والنصارى سببها الشبهة. ولهذا كانت البدع غالبها شبهة، ولكن كثيرا منها سببه الشهوة. ولهذا يبين الحق لأهل الشهوة من البدع فيصرون عليها، وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق، ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، وقالوا هذا رجل متقلب وليس عنده علم. لكن الأمر ليس كذلك، فأبو الحسن الأشعري مضرب المثل في هذا الباب، فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار إماما، فكل من رجع إلى الحق ازدادت منزلته عند الله سبحانه وتعالى ثم عند خلقه. والخلاصة أن البدعة سبب للكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تنول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل، أي أن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده، لأنه أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة. أما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم، لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فيثاب على نيته دون عمله، فعمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية: لك الأجر مرتين، من حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود. لحسن قصده ولأن عمله عمل صالح في الأصل، لكن لو أراد أحد أن يعمل عمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع لم يكن له أجر، لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لم يعد أصبت السنة. انظر حديث سابق. فإن قال إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك، أجيب بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اتهام له بالتقصير أو القصور، أي مقصر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم. وهذا أمر عظيم وخطر جسيم، ولأن هذا لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون. أما إذا كان حسن القصد ولم يعلم أن هذا بدعة، فإنه يثاب على نيته ولا يثاب على عمله، لأن عمله شر حابط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. وأما العامة الذين لا يعلمون وقد لبس عليهم هذه البدعة وغيرها، نقول: ما داموا قاصدين الحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاهم ومن أضلهم. ولهذا يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئا، فلو ماتوا لا نقول أنهم مسلمون ونصلي عليهم، ونترحم عليهم مع أنهم لم تقم عليهم الحجة، لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر على أنهم غير مسلمين، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.